بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وعن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال: حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك قالوا: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال: يا أمة محمد، لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار. ثم قال: أبي هذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ أوليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا؟ ثم قال: ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان، ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته، ذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت حسراته، ذروا المراء فكفى بك إثما لا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة، في وسطها ورباضها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء فإن أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر المراء، ذروا المراء فإن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش وهو المراء في الدين، ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها على الضلالة إلا السواد الأعظم. قالوا: يا رسول الله، ما السواد الأعظم؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من لم يمار في دين الله تعالى ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. وذكر الحديث.
بالنسبة لهذا الحديث، هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، من جهة الإسناد حديث لا يصح. وأما القطعة الأخيرة منه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة، فهذه القطعة وردت في أحاديث في السنن وفي المسند وبإسناد صحيح من حديث أنس من حديث معاوية من حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع. المقصود بأن إسناد هذا الحديث في أصله لا يصح، ولكن هذه القطعة هي صحيحة بأسانيد أخرى وبروايات أخرى. نعم.
قال محمد بن الحسين: لما سمع أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى، وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله. عن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. وعنه أيضا قال: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. وعن أيوب قال: كان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وعن معاوية بن قرة قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وعن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل. وعن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوماً من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجيرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئاً أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وعن هشام يعني بن حسان قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. وعن عمران القصير أنه كان يقول: إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت. وعن سلام بن أبي مطيع أن رجلاً من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. وعن سعيد بن عامر قال: سمعت جدي أسماء بن خارجة أو أسماء بن عبيد يحدث، قال: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقالا: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومن عني أو لأقومنه. وعن خصيف قال: مكتوب في التوراة: يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء، فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار. وعن عبد الكريم الجزري أنه قال: ما خاصم ورع قط في الدين. وعن عمرو يعني ابن قيس قال: قلت للحكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ قال: الخصومات. وعن زياد بن كليب قال: قال أبو حمزة لإبراهيم: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. وعن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. قال: فقال ابن عباس: الهوى كله ضلالة. وعن الأوزاعي أنه قال: عليك بأثر من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وعن محمد بن واسع أنه قال: رأيت صفوان بن محرز وأشار بيده إلى ناحية من المسجد وشببة قريب منه يتجادلون، فرأيته ينفض ثوبه وقام وقال: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. وعن وهب بن منبه قال: بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس: انطلقوا بنا إليهم. فانطلقنا حتى وقفنا، فقال لابن عباس: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في حالة بلائه. قال وهب: فقلت: قال الفتى: يا أيوب، أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ يا أيوب، أما علمت أن لله تعالى عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وأيامه، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله تعالى وهيبة له، فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاه أبرار أخيار، ومع المضيعين المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ناحلون دائبون، يراهم الجاهل فيقول مرضى، وليسوا بمرضى، وقد خولطوا، وقد خالط القوم أمر عظيم. وعن يوسف يعني ابن ماهك عن ابن عباس أنه بلغه عن مجلس في ناحية بني سهم فيه شباب من قريش يختصمون وترتفع أصواتهم، فقال ابن عباس لوهب بن منبه انطلق بنا إليهم، قال فانطلقنا حتى وقفنا عليهم، فقال ابن عباس لوهب بن منبه أخبر القوم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه السلام وهو في حالة بلائه، فقال وهب قال الفتى يا أيوب لقد كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك، أفلم تعلم يا أيوب أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم الفصحاء الطلقاء العالمون بالله وأيامه، ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وكلت أحلامهم فرقا من الله تعالى وهيبة له، حتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، ناحلون ذايبون، يراهم الجاهل فيقول مرضى، وقد خولطوا، وقد خالط القوم أمر عظيم. وعن عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول دع المراء والجدال عن أمرك، فإنك لا تعجز أحد رجلين، رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك، ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك، فاقطع ذلك عنك.
هذا كله بارك الله فيكم يتعلق بالجدال بالباطل، الجدال بالباطل، وهو القصد منه الخوض فيما نهى الله جل وعلا عنه، وإلا الجدال كما لا يخفى عليكم هو إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي بالعبارة، بمعنى أن يقوم كل واحد ليظهر أن ما معه هو الحق هكذا، فيتجادلون ويتناظرون، هذا هو المعنى، معنى الجدال بالمعنى العام، الجدال بالمعنى العام. والجدال بهذا الاعتبار هي قضية المناظرة والمجادلة للوصول إلى الحق، هي مأمور بها أحيانا شرعا، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، ولذلك قال ربنا جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لاحظ وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن في الغالب أن المجادلة إذا لم تكن بالتي هي أحسن فإنها ستؤول إلى نزاع وخصومة وتدابر وتشاحن وتقاطع، حتى في مسائل الحق لا بد أن تكون بالتي هي أحسن. وأيضا يقول جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فكل مجادلة شرعية لا بد أن تكون بالتي هي أحسن، وإلا ستؤول إلى ما هو أسوأ. ولذلك يكون الجدال المحمود هذا لا يخرج إما يعني عن حيز الوجوب أو الندب مثل ما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة، فقد تكون واجبة تارة ومستحبة تارة أخرى. ولذلك الأنبياء جادلوا أقوامهم، والنبي عليه الصلاة والسلام جادل قومه بالحق لإيصال الحق إليهم. وابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله عقد بابا سماه إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، وذكر فيه جملة من الأدلة المفيدة في هذا الباب كلها من الكتاب والسنة، ذكر أيضا شيء من أحوال الأنبياء وأيضا مجادلات الصحابة ومناظرات السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك نوح عليه السلام جادل قومه، نوح جادل قومه حتى ماذا قال قومه له؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إبراهيم عليه السلام أيضا جادل جادل قومه وجادل النمرود، إن صح أنه النمرود في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بل إن المجادلة هي نوع من أنواع الجهاد باللسان، تعلمون بأن الجهاد أنواع. أعظم الجهاد مثل ما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه هو جهاد البيان، جهاد الحجة، جهاد البرهان. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إذن الجهاد باللسان يكون بإقامة الحجة على أهل الباطل، ومن ذلك المناظرة والمجادلة بالتي فيها أحسن. ابن حزم رحمه الله تعالى يقول: وفيه في هذا الحديث وفيه الأمر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله. هذا هو الجهاد، هذا هو الجداد المحمود، هذه المناظرات المحمودة، أن تناظر وتجادل لإقامة الحق ولإيصال الحق، ولكن أيضا بالشروط الشرعية بالضوابط المرعية. وليس كل أحد يصلح أن يكون مناظرا، ليس كل أحد يصلح أن يكون مناظرا، وإنما الذي يناظر من امتلك أدوات المناظرة، وأيضا شروط، وكان عنده العلم، بمعنى أن يكون عنده العلم الذي يستطيع من خلاله أن يناظر وأن يعرف أيضا. حتى أن الفقهاء خاصة علماء الأصول يعقدون أبواب في آداب المناظرة، في 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 شروط المناظرة، في شروط الجدال. ولذلك بعض الناس دخل للمناظرة فهزم والعياذ بالله، وبعضهم والعياذ بالله أصبح سب للإسلام، لأنه ضعيف مهزوم، هو أصلا ما يمتلك شيء، هو فقير من جهة العلم، ولا يمتلك أدوات المناظرة ولا الفهم لكيفية المناظرة، فيكون ضره أقرب من نفعه، ويكون شره أقرب من خيره. وهذا يحصل عند العاطفيين، وبعضهم والعياذ بالله لما يتصدى للمجادلة والمناظرة وهو ضعيف من جهة العلم، قد والعياذ بالله ينتقل إلى الباطل. هذا الذي نهى عنه السلف، وهذا الباب عقد لهذا الغرض ولغيره، لهذا الغرض ولغيره. ولذلك الجدال المذموم كما يذكر أهل العلم على نوعين: جدال الكفار، وهو ما كان على غير هدى أو كان لدحض الحق، هؤلاء الذين يجادلون، الجدال الكفار الذين يجادلون أهل الحق جدالا مذموما، جدالا القصد منه رد الحق، والقصد منه التشغيب على أهل الإسلام، هذا جدال مذموم. ولذلك قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يقول جل وعلا: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يقول جل وعلا: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وأيضا قال جل وعلا: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا يقول جل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا النوع الأول جدال الكفار، ولذلك هم يجادلون أهل الحق ليدحضوا هذا الحق وليعلوا الباطل، ولذلك يحذر المسلم من مجادلتهم، من الخوض معهم. النوع الثاني من الجدال المذموم جدال بين المسلمين، وهو قائم على طريقة أهل الأهواء والبدع، على طريقة أهل الأهواء وأهل البدع، وهذا الذي يكون والعياذ بالله سبب من أسباب تحول كثير من الناس من الإيمان إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن الهدى إلى الضلالة، نسأل الله العافية. ولذلك مثل ما ذكر المصنف الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ولذلك تجد بعض الناس الآن كل سنة له مذهب وله ملة ومع أهل الأهواء. لماذا؟ لأنه عرض دينه للخصومات. ولذلك الجدال بين طوائف المسلمين أحيانا لهذا الغرض هو المذموم. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى جملة من النصوص في الكتاب والسنة وأقوال السلف على ذم هذا النوع من أنواع الجدال، أنه لا يجوز للمسلم أن يعرض دينه للخصومات. الإمام مالك رحمة الله عليه كلامه عظيم يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذهبنا إليه، ولما جاءه رجل فقال اسمع مني، قال إن غلبتني، يقول له الإمام مالك إن غلبتني قال تتبعني، قال إن غلبتك قال أتبع، قال إن جاء ثالث وغلبنا قال نتبع. فذكر له أثر عمر إنه لا يجعل المسلم دين عرضة للخصومات، لا يجعل المسلم دين عرضة للخصومات. وبالمناسبة الجدال والمناظرة ليس مسلك يعني منهج دعوي أو شرعي، بمعنى يعني من لوازم الدعوة إلى الله أن تكون مجادلا مناظرا، لا، وإنما هو يحتاجه لظرف معين، يحتاجه لظرف معين، كأن يكون هناك رجل من أصحاب اللدد الخصومات والجدال ويضر أهل الإسلام وعوام المسلمين، ممكن أن يناظر ويرد باطله. أما أن يتخذ الإنسان منهج ومسلك لا، يعني الآن ليس من شروط الداعية وطالب العلم والله أن يكون يتبنى قضية المناظرات. وأيضا المناظرات السلف في واقع الأمر وجدالهم مع أهل الأهواء والبدع لرد باطلهم لم تكن بشكل علني أمام الناس، وإنما كانت بمجالس خاصة، لأن العوام لا يحتملون مثل هذه المناظرات، وقد يهدم ما في صدوره من إيمان ويقين، قد يتزعزع ما في صدوره من إيمان ويقين لما يسمعون لبعض الشبهات. كان السلف الصالح وهم من هم كانوا يأبون السماع لأهل الباطل، ما في حاجة أنك تسمع لكلام أهل الباطل. الآن نحن في زمن للأسف زمن من أخطر الأزمنة، ذلك أن وسائل التواصل هذه قربت كل شيء، حتى أن بعض عوام المسلمين يأتونك بشبهات هو لم يقم دين الله جل وعلا على الصواب، هو عنده نقص وخلل، فيذهب يناظر ويجادل أو يستمع لأهل الأهواء والبدع ويستمع لشبهاتهم فتعلق في نفسهم ولا يستطيع الخلاص منه. بعض الناس يثنى عليه إذا كر لأحد أئمة المساجد، يقول رجل شابت لحيته وهو من يعني يصدق أن يقال حمامة مسجد، فعرض نفسه والعياذ بالله لسماع الشبه، فظل نسأل الله العافية ابتلي حتى أنه صار يتأخر عن الصلوات، نسأل الله السلام والعافية. يونس بن عبيد كان يقول لابنه لو يا بني لو تخرج من بيت هيتي يعني فاسق من الفساق خير لي من أن تذهب إلى عمرو بن عبيد المعتزلي، قل لو تذهب إلى تجالس فاسق، طبعا فاسق مجالسته محرمة، لكن يقول هذه أهون عندي من أن تذهب إلى فلان. وكذلك كان الرجل منهم مثل محمد بن سيرين الإمام الجهبذ هذا العظيم، لما أتاه رجل من أهل البدع يناظره في بيته فقال لا رفض يستمع إليه، فلما أصر قال إما أن تخرج وإلا أخرج من بيتي، قل أنا أخرج من بيتي ما أستمع إليك. وكان بعضهم يضع أصبعي في أذنيه فيقال وأنت، قال أخشى أن يعلق شيء في قلبي شبهة من الشبه يطرحه. نحن لسنا بحاجة إلى سماع شبهات القوم، وللأسف أغلب الشباب الآن هذه ظاهرة موجودة الآن، استمعون لأهل الباطل للزندقة وأهل الفسق والبدع الذين يلبسون على الناس دينهم ويطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يبدأ في قضية يعني هي من قبيل الفضول، قل أريد أن أعرف ماذا عند القوم، لا هذا مسألة خطيرة، ليست هذه المسائل قائمة على التجربة وعلى الفرجة تتفرج وتسمع، لا، مسألة خطيرة. شوف علماء السلف يخافون على أنفسهم، يخاف على نفسه، هو من هو وعنده القدرة على رد الباطل، لكن يقول أخشى أن يعلق شيء في نفسي. بعض الناس جاهل لم يتمكن ولم يرسخ قدمه في العقيدة والملة، ومع ذلك يعرض نفسه لهذه المصائب. ولذلك ما حصل ما حصل من رواج للبدع والأهواء والعقائد الفاسدة عند كثير من أهل الحق من الشباب الذين يعني ولدوا في السنة وبين أهل السنة إلا من هذا القبيل، حينما عرضوا دينهم للخصومات. ولذلك الجدال بالباطل هو لقصد ضرب الحق، لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه لمثل هذا النوع. والجدال طبعا إما يكون بغير علم مثل ما قال جل وعلا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، والجدال أيضا في القرآن، يجادلون في القرآن. ربنا جل وعلا يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآن والله يا إخوان عوام يسألون في أشياء من المتشابه في القرآن، يعني يضرب عنها أهل العلم صفحا، وهؤلاء يجادلون المساكين. لماذا؟ لأنه ما تأسسوا، ما عرفوا بأن هذا لا يجوز، ما عرفوا بأن يجب عليهم أن ينصرفوا أن يؤمنوا بهذا المتشابه. كثير من الله جل وعلا أخبر بأن هناك متشابه في كتابه العزيز، ولذلك يقول جل وعلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفر، يقول جل وعلا ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في أبواب المراء في القرآن يقول المراء في القرآن كفر، كذلك الجدال لأجل دحض الحق، لأجل دحض الحق، الجدال بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوه بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. أيضا الجدال في الحق بعدما تبين الحق أبلج ظاهر واضح، ومع ذلك يجادلون في الحق كما قال تعالى ويجادلونك في الحق بعدما تبين. مقصود إخواني بأن المصنف رحمه الله تعالى لما عقد هذا الباب وهو من أهم الأبواب التي ينبغي للمسلم أن يسلكها وهو ترك الجدال، وأحيانا قد يكون بداية الجدال سليمة لكن مآلاته ليست بسليمة فاسدة، بمعنى أنه ينعقد مجلس على جدال، هذا الجدال لا يلتزم فيه الطرفان شروط الجدال المحمود ولا يلتزم بالقواعد ولا بالضوابط المرعية في هذا الأمر، فيؤول بهم الحال إلى ماذا؟ يؤول بهم إلى فساد وشر. ولذلك بعض الناس مولع بالجدال ومولع بالمناظرة، وهذا والعياذ بالله يترحل كثيرا ولا يثبت، لا يثبت. تجد مثلا يجلس يفتش في الكتب يشوف الاثنين ثم يأتي إلى مجالس العلماء ويبدأ يسأل فلان وفلان. ولذلك قال المصنف الله رحمة الله عليه لما ذكر عن بعض السلف، بل قال إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. يأتي بعض الناس في مجلس يحضر له شبهة أو كذا ثم يلقيها على العالم، والعالم قد لا يكون مستعد أو قد يكون العالم لا يريد الجواب، فهنا يحصل فيها إيش؟ يحصل فيها الشر حينما يبتغيها الشيطان فيدخل من خلالها إلى قلوب الناس. والسلف الصالح مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنهم كانوا ينهون عن الجدال ويحذرون منه. نعم. كما قال الأذان. طيب نقرأ المقطع هذا بس ثم ننتقل للتفسير.
قال محمد بن الحسين رحمه الله من كان له علم فميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه محتاج إلى العمل به، فإن أراد الله به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا لدنيا، ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. فإن قال قائل فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قيل له هذا الذي نهينا عنه وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين، فإن قال فماذا نصنع؟ قيل له إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحذره على دينك كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا.
يعني إن جاءك يسألك في صفة من صفات الله جل وعلا، يسألك في صفة من صفات الله وأنت ترى بأنه طالب علم ومسترشد ويريد أن يصل إلى الحق، تقول له هذه الصفة كذا وكذا على وفق طريقة السلف، فإن ناقشك وجادلك بحيث أنه توسع معك فاعلم بأن هذا الذي نهينا عنه تتركه، قل له أنت لست بمسترشد أنت مجادل ولذلك اتركه، هذا الذي يقوله المصنف رحمه الله. وهذه الطريقة لو عمل بها الناس ما وقع كثير من الناس في البدع والأهواء، وللأسف الشديد الآن بعض الناس يتساهلون في هذا الأمر، يتساهلون ولذلك يسترسل معه ثم يبدأ يتفرع الكلام ويتشقشق تتشقشق العبارة، ثم والعياذ بالله يقع المسؤول فيما وقع فيه السائل، يقع المسؤول فيما وقع فيه السائل. ولذلك قل له الجواب كذا وكذا، إن قال كيف وما كيف وكذا قل أنت لست بمسترشد أنت مجادل وأنا لا أحب الجدال. هذا الذي هذه تربية منهج، هذا منهج الآن يغيب على كثير من طلبة العلم وللأسف الشديد. نعم.
فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم.
شوف هذا السؤال فيه استفزاز، يعني يقولك طيب كيف تتركه، ها يأخذ أهل الباطل يأخذونه ويبقى في حيرة كيف تتركه؟ شوف جوابه، لأن هذا شيء طبيعي سيفرض، ممكن أنت في خاطرك تقول الكلام هذا أو ممكن يقال لك، لكن اسمع إلى الجواب.
قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين عن أيوب أنه قال.
لأن أنت على أنت لابد أن تسلك منهج السلف الصالح، لست يعني تأتي بشيء من عندك، هكذا كان السلف الصالح وهم على الصراط المستقيم والهدي القويم، لأن الله تعالى أمر بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وهم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب أن نسير على ما سار، يجب أن نسير على ما سار. وهذه المناظرات وتوسعها بهذه الطريقة والجدال هو ما أتى من أهل الحق، وإنما أتى من طوائف حينما اخترعوا بعض الأمور وكذلك دخلوا في علم المنطق وعلم الكذا، فتح الباب باب الشر على الناس وأصبح الجدال والمراء، حتى والعياذ بالله دخل الطعن على كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن أيوب أنه قال لست براد عليهم أشد من السكوت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وعن مهدي بن ميمون قال سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما رآه رجل في شيء فقال محمد إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. قال محمد بن الحسين ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة لا تجالس أهل الأهواء لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبس عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أولم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة فقال تناظرني في الدين، فقال له الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه. أولم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. قال محمد بن الحسين رحمه الله من اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل فإن اضطرني الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ قيل له الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل، ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. وأرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا. وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال: ما قطع أبي، يعني الواثق، إلا شيخ جيء به من المصيصة فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال: علي بالشيخ، فأتي به مقيدا، فلما أوقف بين يديه سلم فلم يرد عليه السلام، فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام، فقال له: وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء، فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي، ثم سلني. قال: فأمر بحل قيده، وأمر له بماء، فتوضأ وصلى، ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال الشيخ: المسألة لي، تأمره أن يجيبني؟ فقال: سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر بعده؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ فقال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء لم يدع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي رضي الله عنهم، تدعو الناس أنت إليه؟ ليس يخلو أن تقول: علموه أو جهلوه، فإن قلت: علموه وسكتوا عنه، وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت، وإن قلت: جهلوه وعلمته أنا، فيا لكع ابن لكع. يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟ قال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحيزة وجعل ثوبه في فيه يضحك، ثم يجعل يقول: صدق، ليس يخلو من أن نقول: جهلوه أو علموه، فإن قلنا: علموه وسكتوا عنه، وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا: جهلوه وعلمته أنت، فيا لكع ابن لكع. يجهل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟ ثم قال: يا أحمد، قلت: لبيك. قال: لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه فقال: أعطي هذا الشيخ نفقة وأخرجه عن بلدنا. قال محمد بن الحسين: وبعد هذا يأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم، والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء، وينبذ من سواهم، ولا يناظر ولا يجادل ولا يخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه. هكذا أدبنا من مضى من سلفنا.
أحسنت، بارك الله فيك، صلى الله وسلم على نبينا. يقول بعض الإخوة إذا كلمته في السماع لأهل الباطل يقول: نأخذ الحق وندع الباطل. هذا درسنا كله رد عليه، هذا درسنا كله رد عليه. يجب أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على أخذ الحق من أهله، لأن الحق الذي عند أهل الباطل ليسوا هم مصدر هذا الحق. يعني أهل الباطل الذين عندهم شيء من الحق ليسوا هم مصدر الحق، هم وافقوا الحق. فأخذ من أهل الحق الحق، الذين وافقوا الحق ولله الحمد، وأصولهم في التلقي والاستدلال أصول صحيحة. نعم.